الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من قصص القرآن قصة بني إسرائيل مع القوم الجبارين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كانت هذه القصة بعد هلاك فرعون وقومه. خرج بنو إسرائيل من مصر قاصدين مساكنهم في بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم قتال أعدائهم، فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقووا على الجهاد. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. كلما هلك نبي قام فيهم نبي، من إبراهيم إلى من بعده، حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. في هذه الآية تذكير بنعمة الله عليهم أن يذكروها بالقلب واللسان والجوارح. وجعلكم ملوكا، أي أحرارا تملكون أمركم. ماذا كنتم يا بني إسرائيل في مصر؟ ماذا كنتم في عهد فرعون؟ ألم تكونوا عبيدا؟ ألم تكونوا مسخرين؟ ألم تكونوا أذلاء؟ كان القبط يتحكمون فيكم، لم تكونوا تملكون أمركم. الآن من الله عليكم، صرتم تملكون أمركم، صرتم أحرارا. أهلك عدوكم وأغرق فرعون وجنوده، ولذلك صرتم ملوكا، صرتم أحرارا تملكون أموركم وتتمكنون من إقامة دينكم، فأنتم ملوك. وقال بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنه في قوله: وجعلكم ملوكا، أي له خادم وامرأة وبيت. وقال: المرأة والخادم. كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. من أصبح منكم آمنا، يعني غير خائف، في سربه، يعني في نفسه، والسرب الجماعة، والمقصود في أهله وعياله، في مسلكه وطريقه، معافا أي صحيحا سالما من العلل والأمراض والأسقام، في جسده باطنا وظاهرا، عنده قوت يومه أي كفاية قوته من وجه الحلال، فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا، حيزت له الدنيا. وقوله: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الآن موسى يذكرهم بالنعمة قبل أن يطلب منهم الاقتحام، يذكرهم بنعمة الله عليهم ليهيئهم للاستعداد للقتال. إن الله أنعم عليكم وطلب منكم الجهاد الآن، عليكم الآن بالقتال والقيام للجهاد في سبيل الله. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني في زمانكم. أما هذه الأمة فهي أشرف من بني إسرائيل وأفضل من بني إسرائيل، إذن وفضلناهم على العالمين، يعني في ذلك الزمان في ذلك الوقت كانوا أشرف أمة. ما كان في وقت بني إسرائيل أمة أشرف من بني إسرائيل، كانت هي أمة الأنبياء وأمة القادة وأمة الدعاة وأمة العلماء والعباد، على ما فيهم من الإعوجاج والانحراف والزيغ والعناد والتمرد والفسوق والتحايل، لكن فيهم القادة والشهداء والأنبياء والعلماء والفضلاء، فيهم كانوا أفضل أهل زمانهم، أفضل عند الله، أكمل شريعة، أقوم منهاجا، أعظم ملكا، أغزر أرزاقا، أكثر أموالا، جعلناكم أكثر نفيرا، وأوسع مملكة، وأدوم عزا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين في ذلك الزمان. فيذكرهم بنعمة الله، ثم بدأ التحريض على الجهاد، التحريض على الجهاد للدخول إلى بيت المقدس الذي استولى عليه العمالقة من الجبارين. فأمر موسى بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ويقتحموا على الأعداء المدينة، وبشرهم بالنصر، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره وتمردوا عليه، فعوقبوا بالتيه 40 سنة لا يدرون كيف المخرج. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المطهرة، بيت المقدس التي كتب الله لكم. يعني في أكثر من أن يخبرهم الله على لسان نبيه موسى أنه كتبها لهم، أنها من نصيبهم، أنها من حظهم، أنهم سيستولون عليها، التي كتبها، هو يقول كتبها الله لكم، يعني النتيجة محسومة، يعني أنها من أنها لكم أنتم ستستولون عليها. لكن إذا كانت القلوب خاوية فكيف تكون النتيجة؟ وموسى يعلم حال قومه ويعرف طبيعتهم، قال ولا ترتدوا على أدباركم، لا تنكلوا عن الجهاد، لا تتركوا هذه الفريضة فتنقلبوا خاسرين في الدنيا وفي الآخرة. أما خسارة الدنيا يفوتكم النصر على الأعداء، وخسارة الآخرة يفوتكم الثواب وينزل بكم العقاب ويحل عليكم غضب الله وعذاب النار. موسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لنبينا في رحلة المعراج، إني خبرت بني إسرائيل، عاينتهم وعانيت منهم أشد المعاناة. ماذا كان الجواب بعد هذا، بعد هذه المقدمة من موسى عليه السلام وهذا الطلب؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، عدونا أقوياء، قوتهم شديدة، شجعان، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سلام على الوقاحة. يعني هل يتوقع الآن أن الأعداء يخرجون من البلد بغير ثمن؟ هل يتوقع من الأعداء أن يخرجوا ويسلموا المدينة لهم؟ هل مسألة يعني لو سمحت أخرج من البلد، طيب تفضل أدخل؟ ولكن هذا كلامه، منطقهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني وهذا يعني سوء أدب مع نبيهم موسى عليه السلام، هذا من جبنهم وقلة يقينهم وذهاب رشدهم وحرمانهم التوفيق. طبعا الجبابرة، القوم الجبارين، ممكن يكون فيهم بسطة في الجسم، ممكن يكونوا أقوياء أشداء طوال، لكن ليس على الخرافات الإسرائيلية اللي قالوا يعني هذه أرض العمالقة وفيها كان ابن بنت نوح طوله 3333 ذراع يقول ابن كثير: وهذا شيء يستحيى من ذكره. ثم هو مخالف لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا. إذن هذا أول البشر، طوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. بعد آدم الخلق في نقص، يعني طولهم يتناقص حتى وصل إلى أطوالنا نحن الآن، يعني من كثرة المعاصي وذهاب البركة لم يزل الخلق ينقص. كيف يصير في 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 هذه القرية هذا الإنسان المخلوق 3333 ذراع؟ قالوا إن الطوفان لما جاء لم يصل إلى ركبته في وقت نوح. يقول ابن كثير: وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إذا ولد نوح الكافر ما بقي على قيد الحياة، كيف يبقى ذلك الآخر الكافر؟ قال ابن كثير: هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. إذا نجد يعني أن بعض الروايات اخترقتها الإسرائيليات مثل هذا، ولكن النقاد والعلماء يبينون الصحيح من الضعيف والموضوع المكذوب والإسرائيلي يبينونه. لكن كان في الأرض المقدسة، كان في قوم جبارين، كان في ناس أقوياء يعني أشداء لا شك. الله عز وجل قال هذا: فلما واجهوا نبيهم بهذا الكلام قام رجلان من الذين يخافون أو يخافون. إذا كان يخافون يعني اثنان أسلما من الجبارين، وإذا كان يخافون يعني من قوم موسى أنعم الله عليهم بثبات الجنان وحسن الإسلام يخافون الله، فوعظ بني إسرائيل وحضوهم على الجهاد. إذن وجد يعني مع موسى من أيد موسى عليه السلام، لكن اثنان فقط، كل الخلاصة من الجيش هذا اثنان. ولذلك موسى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما في أنا وأخي، ها أنا لي سلطة على أخي. قال: رجلان من الذين يخافون الله ولا يخافون الأعداء أو يخافون، لهم مهابة وموضع من الناس، أنعم الله عليهما بالنصر واليقين والتوفيق والثبات على الدين، ادخلوا عليهم الباب، أنتم اقتحموا باغتوهم، فاجئوهم، امنعوهم من الخروج إلى الصحراء للقتال، اقتحموا عليهم المدينة، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بكلمة الله وأمره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن الخطة المباغتة والمفاجأة للأعداء، والتوكل على الله، وتوافقوا رسولكم على ما أراد منكم فإن الله سينصركم وتكون البلد التي كتبها الله لكم. لكن لا نفعت موعظة موسى الأولى ولا نفعت موعظة الرجلين الثانية، وهكذا لم تنفع الموعظة. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وازدادت الوقاحة وقلة الأدب بل والكفر. فاذهب أنت وربك فقاتلا، أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا النكول عن الجهاد والمخالفة للرسول والتخلف عن القتال جازمون بذلك، لن ندخلها لن أبدا، لا يريدون الخيار العسكري الجهادي إطلاقا، لا يريدون طريق الرجولة والعز والشهادة والجنة، يريدون الذل والجبن والضعف والهوان والقعود. هو الذي كره إليهم القتال، هذا داء الأمة اليوم، أصابنا داء اليهود نحن سلكت أمتنا ما سلكه اليهود من قبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري. فمن غيرهم؟ وهكذا يقول قومنا في مؤتمراتهم، كل الخيارات مطروحة للنقاش إلا الخيار العسكري والمقاطعة. فماذا بقي من الخيارات إذن؟ الشجب والتنديد والاستنكار ورفع الشكاوى إلى الأمم المتفرقة ومطالبة المجتمع الدولي الكافر بالعمل على وقف العدوان. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك الجبن من قومه قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ليس أحد يطيعني ويمتثل أمري، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اقض بيني وبينهم، أنزل العقوبة على من يستحق منهم. وفي هذه الآية: افرق بيني، فافرق بيننا وبينهم، تسجيل عليهم بما يستحقونه من الوصف وهو الفسق، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، والإشارة إلى علة الدعاء عليهم وهو فسقهم، وتعميم الحكم ليشملهم ويشمل غيرهم، فكل من نكل عن الجهاد بعد وجوبه عليه فهو فاسق. استجاب الله دعاء موسى عليه السلام، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرم الله عليهم القرية التي نكلوا عن دخولها مدة 40 سنة، وليس فقط حرمان، لكن تيه معه في الصحراء يتيهون 40 سنة، يخرجون في الصباح يبحثون عن مخرج لا يأتي عليهم المغرب إلا ويجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا البحث منه، يتيهون في الأرض مخرج من الصحراء لا يجدون. محرمة عليهم، الوقف على قوله محرمة عليهم ممكن، وعلى 40 سنة ممكن، وهذا يسمى تعانق الوقف عند علماء القراءة، لأن قوله 40 سنة متعلق بمحرمة أو متعلق بيتيهون. وبيان ذلك أننا إذا وقفنا على قوله محرمة عليهم وقف 40 سنة يتيهون في الأرض، معناها أنهما عقوبتان، محرمة عليهم العقوبة الأولى، و40 سنة يتيهون في الأرض العقوبة الثانية. معنى ذلك هذا الجيل لا يدخلها أبدا، محرمة عليهم هذه عقوبة، وهذا الجيل سيتيه في الصحراء 40 سنة. واختاره ابن جرير رحمه الله، وبناء على ذلك فإن الذي دخل القرية كلهم من الجيل الثاني، ما في ولا واحد دخل من الجيل الأول على هذه القراءة، على هذا الوقف. فإن محرمة عليهم وقف 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبتان على هذا الجيل، لا يدخل القرية ويبقى في التيه، والذين سيدخلون ليسوا من هؤلاء إطلاقا. وإذا وقفنا على قوله محرمة عليهم 40 سنة وقف يتيهون في الأرض، صار التحريم عليهم 40، فيمكن أن يدخلوها بعد 40، ولكنهم في هذه المدة سيبقون تائهين في الأرض. فهذا لا يلزم أن كل الجيل هذا لن يدخلها، هو سيمنع منها 40 سنة ثم ممكن يدخلها، بل دخلها بعضهم على هذا الكلام. ولما علم الله تعالى رقة موسى وشفقته على قومه، وأنه ربما حزن عليهم بسبب ما نالهم من العقوبة، قال: فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال الله له مواسيا معزيا: فلا تأس على القوم الكافرين، لا تأسف عليهم، لا تحزن عليهم، لقد حكمت فيهم وهم مستحقون هذا لفسقهم. هذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن الطاعة وتوليهم عن الجهاد وخذلانهم للنبي وضعفهم عن مصابرة الأعداء وترك المجالدة والمقاتلة، والنبي بين أظهرهم يعدهم بالنصر والظفر، وهم مع ذلك معاصون. شاهدوا ما فعل الله بفرعون، رأوا الآيات ورأوا قدرة الله وكيف نجاهم الله من فرعون وكيف أهلك عدوهم كيف أغرق جنوده وهم ينظرون، لكن بالرغم من ذلك لم يستجيب، وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها قردة وخنازير، وألزمهم اللعنة إلى أن تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضى عليهم فيها بالخلود. هذا الموقف من بني إسرائيل قابله موقف مشابه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مشابها في موقف القوم وإنما مشابه في الظروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة في قتال أهل مكة الذين جاءوا لإنقاذ القافلة، وكانت قريش ذوي عدد وعدد، هل قال الصحابة اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، أو هل قالوا لن نقاتل إن القوم أقوياء وأكثر منا؟ أبدا، قالوا والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد هذا ونشطه ذلك، أي الكلام. فروى أحمد رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر، ثم استشارهم فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها بركا، لو ضربت أكبادها برك الغماد لاتبعنك. برك الغماد هذا موضع بقرب اليمن فيه مهلكة ومفازة ومكان خطير. وقال ابن مسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله، رواه البخاري. هذا الفرق بين الصحابة، صحابة نبينا والذين كانوا مع موسى عليه السلام. وبهذا يظهر التفوق العظيم لأصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد كانت هذه القصة دليلا على تمرد بني إسرائيل وإساءتهم الأدب. هؤلاء عرفوا من قديم بالوقاحة وسوء الأدب مع الله، يقولون اذهب أنت وربك فقاتل، أنت وربك إيش هذا الكفر؟ كيف ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ليس بمستغرب من الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله خلق الخلق في ستة أيام وتعب فاستراح في اليوم السابع، ليست مستغربة من الذين قالوا عزير بن الله. هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم وهو الشرح المفسر للتوراة بزعمهم إن الله ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب، تعالى الله عن قولهم، يقولون للحاخامات السيادة على الله وعليه إجراء ما يرغبون فيه، يقولون يقضي الله ثلاث ساعات من النهار يلعب مع ملك الأسماك، يقولون في التلمود اليهودي أحب إلى الله من الملائكة والذي يصفع اليهودي كأنما يصفع العزة الإلهية، يقولون إن الله يستشير الحاخامات على الأرض حين توجد معضلة لا يستطيع حلها في السماء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون بوقاحة فاجرة إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر من الله. هؤلاء الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين قالوا عن عيسى إنه ابن زنا وإن أمه حملت به خلال فترة الحيض وإنه مشعوذ مضلل أحمق غشاش بني إسرائيل وأنه صلب ومات ودفن في جهنم وأنه يعذب فيها في أتون ماء منتن يغلي من الحرارة. قال الله في فريتهم على المسيح ابن مريم وعلى أمه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهم الذين قالوا في تلمودهم في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أن المسيح كذاب وحيث أن محمداً اعترف به فهو كذاب مثله، يجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الأول. وها هو اللي يقولون يقول هذا حاخامهم الأكبر، إن الله ندم على خلق الفلسطينيين، هؤلاء الذين يلفون رأس الخنزير في أوراق مصحف مكتوب عليه اسم محمد ويلقونها في المسجد الأقصى لإغاظة المسلمين، ويرسمون خنزيرا على الجدار ويكتبون عليه اسم نبينا ويوقعون تحت بنجمة داود. هؤلاء الذين ما سلم منهم موسى والأنبياء، نبيهم، هذا نبيهم ما سلم منهم، كيف نتوقع أن يسلم نبينا منهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وهكذا بيّنت هذه القصة صفة مهمة جدا لليهود، وهي الجبن. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء من الهلع يتخلوا عن الجهاد ويؤثرون القعود ويرفضون القتال. هؤلاء الذين لم يوجد في ذلك الجيل منهم إلا رجلان فقط يخافون الله مستعدين للقتال، والباقي لا، لقد قصر الخوف على الله تعالى وحده عند المؤمنين، ولكن عند اليهود يخافون من ظلهم. لعل من الأسباب أن النفوس التي ألفت الذل والاستعباد لا تسلك سبيل المقاومة والمدافعة. ناس كانوا تحت قهر فرعون تربوا فترة طويلة، ألفوا الاستعباد، ولذلك لم يكونوا مستعدين للقتال وجبنوا عند المواجهة، فكان لابد من زوال هذا الجيل الذي قد تعفن وأسن ولم يعد هناك فائدة من استصلاحه وتاهوا في الصحراء، ومات موسى وبنو إسرائيل في التيه. وهكذا كان من الحكمة أن يتيه ذلك الجيل في الصحراء حتى يفنى ويموت، ليخرج جيل آخر تربى في الصحراء على شدتها وبأسها وظروفها الصعبة، ليخرج جيلا يمكنه المواجهة ليس فيه ذل الآباء، بل يتربى في هذه البيئة الشديدة ويقدر على تنفيذ المهمة. وفعلا بعد موسى عليه السلام استلم القيادة يوشع غلامه وخادمه، وأوحى الله إليه فصار نبيا وقاد الجيل الثاني من بني إسرائيل، قادهم إلى النصر. وناخذ من القصة مبدأ مهم في الحرب، وهو الحرب الهجومية. ادخلوا عليهم الباب اقتحام، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب غزواته، هو الذي كان يهاجم الأعداء. يهود بني قينقاع اقتحم عليهم، يهود بني النضير اقتحم عليهم، يهود بني قريظة اقتحم عليهم، يهود خيبر اقتحم عليهم، فتح مكة اقتحم مكة، غزوة هوازن على هوازن، وتبوك ذهب إلى الروم، ومؤتة ذهب إلى الروم، وجيش أسامة يخرج خارج جزيرة العرب إلى الروم. حرب هجومية، أكثر الغزوات كانت كذلك. وبذلك نقول اليوم لو أن المسلمين اقتحموا فلسطين بما تهيأ لهم من الأسباب، ادخلوا عليهم الباب، هل يستطيع اليهود أن يصمدوا؟ إطلاقا لا يمكن. الآن في بطولات فردية، بطولات فردية ثلاثة أشخاص يدوخوا كتيبة جيش إسرائيلي بأكملها ويقتلوا فيهم مقتلة عظيمة كما حدث قبل يومين، عندما أطلقوا النار على المستوطنين ثم انسحبوا في حركة تمثيلية ليتبعهم هؤلاء من الجيش الإسرائيلي، ليدخلوا بهم في زقاق مدبر محكم من قبل، ليطلقوا عليهم النار من جميع الاتجاهات فيسقط الجنود صرعا. ولا أحلى من منظر اليهود وهم يقعون في الكمين، ما خلص لا يلون على شيء، لا في ترتيب ولا تخطيط ولا مدارس ولا معاهد عسكرية ولا شيء ينفع، خلاص هم جبناء أجبن ما يكون. ثم يبقى هؤلاء في مكانهم ولا ينسحب هؤلاء المسلمون حتى يأتي المدد والإسعاف، وعندما يبدأون في عملية الإخلاء يطلقون عليهم النار هجوم مرة أخرى، وتقع المذبحة في اليهود. وإذا قالوا لك قتل 12 فاضرب بكذا وكذا، فإنهم دائما يخفون خسائرهم. هذا ثلاثة. كيف لو قلنا نحن اليوم للمسلمين ادخلوا عليهم الباب؟ ما يمكن. ولذلك فإن هذه الخطة الهجومية المذكورة في هذه الآية ادخلوا عليهم الباب هو ما ينبغي التعامل به مع هؤلاء اليهود، وهذا ما ستفعله هذه الأمة بإذن الله. لكن نسأل الله أن يكون في جيلنا ولا نكون نحن جيل التيه، وإنما نريد أن نكون نحن جيل النصر. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن ينصر الإسلام بنا وينصرنا بالإسلام، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا، ما شرحها؟ ورد شرحها في الصحيح في البخاري أن بني إسرائيل اتهموا موسى تهمة شنيعة جدا، يعني قالوا فيه كلاما كثيرا لدرجة قالوا إنه آدر، وهذه يعني قضية شنيعة وقبيحة وتدل على خسة هؤلاء. وهذا الكلمة هذه تعني انتفاخ في الخصية. شوف يعني كيف وصل ابتكار الحاق الأذى بموسى، قالوا إنه آدر، فأراد الله أن يبرئ موسى، فانظر كيف برأ الله موسى. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتاً، موسى عليه السلام كان رجلاً حيياً فابتعد حتى لا يراه أحد، وخلع ثيابه ليستحم، وضع ثيابه على الحجر، ولما اغتسل وأراد أن يأخذ ثيابه ليلبسها أمر الله الحجر فعدا بثوب موسى، الحجر يجري وموسى يجري وراءه، والحجر يجري موسى يجري، حتى وصل الحجر إلى بني إسرائيل فرأوه، رأوا موسى سليم ما في شيء، وأخذ موسى ثيابه وجعل يضرب الحجر بعصاه. موسى كان رجلا فيه قوة وشدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن بالحجر لندبا من ضربه، يعني ثلاثا أو خمسا، يعني من قوة الضرب العصا موسى أثرت في الحجر، وصلى الله على نبينا محمد.